زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص المذاب. أخرجه البخاري. وسبق أن هذا الحديث قد رواه الترمذي أيضا وأبو داود بلفظ من استمع، وأن التسمع والاستماع بمعنى الإصغاء، وأنه يقتضي تكلفا وجهدا وحرصا على السماع. فإذا قال: ما الفرق بين السماع والاستماع؟ السماع والتسمع، فيقال: التسمع فيه مزيد حرص وجهد وتكلف وتقصد لأن يسمع. والحديث يدل على تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه، وهذا يعرف بالقرائن وبالتصريح. فمن القرائن مثلا أن يتلفت ليتأكد هل هناك من يستمع إليه أم لا. والتسمع لحديث الغير يعد من التجسس المنهي عنه ومن تتبع العورات، وربما سمع ما يسوءه ويحزنه فيكون سببا للعداوة والبغضاء. عرفنا في شرح الحديث أنه لا يجوز الاستماع إلى حديث الآخرين حتى لو لم يكن عليهم ضرر في ذلك إلا أن يأذنوا، وحتى لو كان المستمع للحديث في الحديث منفعة له في دينه أو دنياه، طالما أنهم يكرهون ذلك لا يستمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهيا عاما. وسبق أنه يجوز الاستماع إلى حديث الآخرين للاحتراز عن شرهم ومكرهم، مثل الكفار المحاربين وأهل البدعة وأعداء الدين والذين يكيدون للسنة والمنافقين كذلك. فهؤلاء الاستماع لحديثهم لفضحهم، الاستماع لحديثهم الحذر منهم والتحذير منهم، هذا مطلب شرعي ولا يدخل في النهي، بل قد يستحب أو يجب بحسب المواطن، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، ولكن لا بد من قرينة تدل على قصد من الشر. وسبق أن الأحوال ثلاثة: قوم تعلم أنهم يكرهون أن تستمع لحديثهم، وقوم تعلم أنهم لا يكرهون أن تستمع لحديثهم بل يأذنون في ذلك، وقوم لا تعلم هل هم يكرهون أو لا يكرهون. فحكم القسمين الأوليين واضح، بقي قسم الثالث، الناس الذين لا تعلم هل يمانعون أو لا يمانعون، فما هو الحكم؟ الجواب: أنك لا تستمع إلا بإذنهم. وسبق أنه يلحق بالاستماع للحديث النظر في الخصوصيات، سواء بالعين المجردة أو بواسطة المنظار أو بفتح الأغراض والحقائب أو بقراءة الخطابات الخاصة والمذكرات الخاصة أو باستنشاق الروائح أو بالتنبيش والتنقيب أو بفتح الأجهزة واختراق الأجهزة. و يدخل فيه أيضا استخبار الصغار من أهل الدار: إيش عندكم في الداخل ومن كذا وإيش اللي حصل، لأن هذا الصغير لا إدراك لديه فيتكلم. ويدخل في ذلك التقاط الصور خفية أو التسنط عليهم بجهاز لاقط أو استعمال ما يكبر صوتهم في الأذن ويقربه أو النظر من خلال ثقب الباب أو الجلوس بقرب النافذة مفتوحة أو باب والاستماع أو التظاهر بالانشغال وهو يستمع فيظنونه مشغولا عنهم فيتكلمون، ولو أنهم علموا أنه يستمع إليهم ما تكلموا. ويدخل كذلك فيه التظاهر، حين قد يتظاهر بقراءة القرآن يحرك شفتيه وهو يستمع، فإذا رأوه أمنوا وظنوا أنه لاهٍ عنهم. فإذا طرق التسمع كثيرة، ويقاس عليها أشياء غير السمع من النظر مثلا والشم. من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، رواه البخاري، حديث صحيح وفي وعيد شديد. فينبغي الحذر من هذا العمل. فلو قال قائل: هل الأشياء الأخرى كالنظر والشم والتنقيب هل هي داخلة في العذاب أيضا؟ يعني من تسمع عرفنا أنه يصب في أذنيه الرصاص يوم القيامة، والأذن حساسة جدا والرصاص ثقيل جدا، التعذيب في هذا واضح. لكن السؤال: هل تدخل الأشياء الأخرى في الوعيد؟ بمعنى أنه أيضا من نظر يصب في أذنيه الآنك، ومن بحث يصب في أذنيه الآنك، ومن اخترق يصب في أذنيه الآنك، ومن فتح حقيبة الغير يصب في أذنيه الآنك. طبعا في مسائل الوعيد لا يقاس بمثل هذا، لأن العذاب لا يمكن القياس عليه، إنما نقيس في مسألة الحكم فنقول لا يجوز. ثم هل يقع عليه نفس العذاب أو لا؟ الله أعلم. وسبق أنه يستثنى من عموم من يكره الاستماع لحديثه من تحدث مع غيره جهرا، لأن جهره قرين على أنه لا يمانع في الاستماع، هذه قرينة حال. وسبق أن الحديث قيد الوعيد بالاستماع لحديث الآخرين بأحد أمرين: الكراهة أو الفرار من الناس، يعني هم يتحدثون ويبتعدون عن الناس، يتحاشون الناس، يريدون مكانا ليس فيه ناس يتحدث، ثم يأتي هذا ويستمع أو يتسمع، هذا محرم. طيب، فإذا جهر مع غيره بالحديث معنى ذلك أنه لا يكره الاستماع، لأنه لم يفر من الناس ولم يحتط لنفسه ولم يرخي صوته، فلا كراهة حينئذ. وسبق أنه يحرم على أي كان هذا الاستماع حتى أهل الحسبة، إلا إذا وجدت شبهة أو قرينة أو أدلة صحيحة أو ظن غالب أو خبر موثوق أو توارد عدة أخبار من مصادر مختلفة على شيء واحد، فعند ذلك يجوز التحري ويدخل في قضية التسمع هذه. أما إذا كان الظاهر السلامة فإنه يكون تجسسا حينئذ، ولا يجوز كشف أسرار الآخرين والاطلاع على عوراتهم والبحث في خصوصياتهم. وعندما تكون القضية خطيرة مثلا سحر، إفساد عقائد الناس، الترويج للخنا والفجور والخلاعة، وكذلك الرشاوى، الإفساد في الأموال العامة، قضية مثلا المخدرات والمسكرات، المتاجرة في أعضاء البشر، خطف الأطفال، عصابات تشغيل الأطفال في الرذيلة، إذا وجدت الأشياء الخطيرة والقرائن وكان هنالك طبعا الأعلى منها بينات وأدلة. أما إذا وجد ما هو أقل منها مثل مثلا شبهات، ريبة، قرائن تدل على وجود أشياء خطيرة، فعند ذلك يكون التسمع هذا صحيحا لخطورة القضية ووجود القرائن والشبهات والريبة والأخبار المتعددة مثلا. طيب، انتهينا في الدرس الماضي من حديث الاستماع لمن يكره الاستماع إليه والعقوبة والمسائل المتعلقة بالحديث. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. هذا الحديث أخرجه أيضا البيهقي في شعب الإيمان والطيالسي في مسند الشهاب، وحسن إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله بمجموع طرقه، حسن الحديث. أما الشيخ الألباني فقد قال عنه ضعيف جدا، وقد أخرجه ابن عساكر في المعجم عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء، يعني مقطوعة الأذن، فقال: أيها الناس، كأن الموت على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، تؤويهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأن مخلدون بعدهم، قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة، طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس، طوبى لمن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية، وجالس أهل الفقه والحكمة، وخالط أهل الذلة والمسكنة، طوبى لمن ذلت نفسه وحسنت خليقته وطابت سريرته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة. لكن قال ابن عساكر بعد إيراد هذا الأثر: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. وقوله طوبى لمن شغله عيبه وما بعده يروى بإسناد صالح عن ركب المصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من جملة 40 حديثا التي وضعها أبو الخير زيد بن رفاعة الهاشمي، هو أبو الشر لكن يكني نفسه، وسرقها منه بن ودعان، وهي مستفيضة عند العوام وليس فيها حديث صحيح، نعوذ بالله من خذلانه. هذه 40 حديث كلها مركبة، مختلقة، موضوعة، مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه العبارة موجودة في الحديث، لكن لا يعني أي حديث موضوع كل عباراته لابد أن تكون مكذوبة، قد يأتي الوضاع بعبارة صحيحة أو حديث صحيح يركب ما قبله ومن بعده. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الحديث الضعيف سندا قد يكون صحيحا معنا لموافقة معناه لنصوص الشريعة، مثل حديث طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس، يعني هذا معنى صحيح. قال: ونحوه كثير، ولكن ذلك مما لا يجيز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كون المعنى صحيح لا يجيز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد يكون صحيح المعنى والمبنى معا لشواهده المقوية له. طيب، الخلاصة أن الأثر ضعيف سندا، وقد عده العلماء من الحكم والأمثال، وجاء في المصباح المنير: فقد فاز من اتقى، وطوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة، ورحم الله من شغله عيبه عن عيوب الناس. طيب، من الشواهد التي تقوي الحديث ما جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته، حسنه الألباني. وحديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاته؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه أحمد الترمذي وقال حديث حسن. حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. طيب، نعود إلى حديثنا، حديث الباب: طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس. طوبى تأنيث أطيب وليس طيب، لأن تأنيث طيب طيبة. طيب، طوبى تأنيث إيش؟ أطيب. تقول العرب: طاب الشيء يطيب طيبا إذا كان لذيذا حلالا فهو طيب، وطابت نفسه تطيب، يعني انبسطت وانشرحت. طيب، ما معنى طوبى في الحديث؟ قيل: طوبى من الطيب، والمعنى العيش الطيب في الآخرة والحياة الطيبة في الدنيا لمن فعل كذا وكذا. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة. رواه البخاري. إذن إما أن يكون طوبى من الطيب، يعني طاب عيشه وعيشا هنيئا سعيدا. ثانيا طوبى له يعني حسنى له وخير له، كما في المصباح المنير وفتح الباري ومرقات المفاتيح وسبل السلام وتحفة الأحوذي. والحسنى هي الجنة كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الرحمن جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله الحسنى الجنة. قال المناوي وطوبى كلمة إنشاء لأنها دعاء، معناها أصاب الخير من حصل له كذا وكذا. طيب، وقيل طوبى اسم شجرة في الجنة. إذا قيل طوبى له حسنى له وخير، وقيل هذه هي الجنة، وقيل طوبى شجرة في الجنة. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، يعني ظلها دائم والشجرة الطوبة مسيرة 100 عام. وقال الله تعالى وظل ممدود. طيب، طوبة أشهر أشجار الجنة وأطيب أشجار الجنة. فإذا قال مثلا طوبة لعبد آخر فرس في سبيل الله، معناها أنه يدعو له بأن يتناول وينال هذه الشجرة، ودخول الجنة يلزم منه نيلها. طيب، الجمع بين الأقوال ليس عسيرا، فلو قال الشرع طوبى لمن فعل كذا أو حصل له كذا، فإنه يشمل العيش الطيب والحسن الرغيد والخير والحسنى والجنة وشجرة طوبى التي في الجنة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، يعني لهم حالة طيبة ومرجع حسن. إذن القضية بجمع الأقوال حياة طيبة مع نعيم الجنة وشجرة طوبى، وطوبى لهم في الآية فرح وقرة عين. من أقوال المفسرين قال الضحاك غبطة لهم، قال إبراهيم النخعي خير لهم، قال قتادة طوبى لك أي أصبت خيرا، طوبى لهم حسنى لهم، ولا منافاة بين هذه الأقوال. طيب، طوبى لمن شغله عيبه، شغله عيبه يعني النظر فيه والتفكر فيه واستخراج العيب والتدبر في استشرائه أو تعمقه فيه وحاله معه وكيف يعالجه وكيف يستخرجه وما هي سيئاته وكيف يكرهه ويتأمل في قبحه وكيف يتغلب عليه، شغله عيبه تتبعا ومعالجة. ما هو العيب؟ مصدر عابة وجمعه عيوب، ومعناه النقص والرداءة، ومعروف عند العامة. قال الجوهري العيب والعيبة والعاب بمعنى واحد. تقول العرب أعاب المتاع إذا صار ذا عيب، وعبته فهو معيب ومعيوب، وعيبه نسبه إلى العيب وجعله ذا عيب. طيب، الحديث هذا فيه مسائل. الأولى التبشير بطوبة، وقد ورد هذا في نصوص كثيرة لمن اتصف بصفات حسنة أو تخلى عن صفات سيئة وأمور سيئة. يعني مثلا حديث طوبى لمن لم يدركني ثم آمن بي، هذا جاء في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل طوبى لمن رآك وآمن بك، فقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قاله رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام. رواه أحمد صححه الألباني. وفي رواية طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، ولمن رأى من رأى من رآني. وهذا القرون الثلاثة الأولى السلف. قال طوبى لهم وحسن مآب في آخر الحديث. طيب، طوبى لمن أدركني وآمن بي، وطوبى لمن لم يدركني وآمن بي، هذا أيضا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يؤمن به ممن لم يره، وهذا يشمل المؤمنين في زماننا وفي كل زمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الله عز وجل مدح المؤمنين بالإيمان بالغيب، ولذلك قال طوبى لهم يحتسبون إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يروه، كما قال الشاعر سعدت أعين رأتك وقرت والعيون التي رأت من رآك، يعني عيون التابعين رأت من رآك، يعني رأوا الصحابة. مثال آخر، طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا، يعني لا يشغله ولا يطغيه، لا له ولا عليه، وقنعه فلا تطمح نفسه للزيادة، فمن تمام النعمة عليك أن يرزقك الله ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. طيب، مثال آخر، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. مثال آخر، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعي له الحياة الطيبة وهو مستعد للجهاد في كل وقت وحين، لا يكره أينما وضع في الجيش في المقدمة أو في المؤخرة، ويقوم بما يكلف به. مثال آخر، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، فهذا صحيفته تتلألأ. قد تأتي طوبى مدح لمكان، كحديث طوبى للشام، وجاء هذا عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف نرتب، فالرقاع كان القرآن مكتوب في الجلود، ألواح الأكتاف، اللخاف، كرب النخل، فكنا نؤلف يعني نرتب. ومعلوم أن الجمع جمعان، جمعه في عهد الصديق وجمعه في عهد عثمان رضي الله عنه. الجمع الذي حصل في عهد الصديق أن ما كان القرآن مكتوبا فيه من هذه الأشياء المتفرقة جمع. في عهد عثمان كتب ذلك في 7 مصاحف، في عهد عثمان كتب ذلك في مصحف واحد ثم نسخ في المصاحف الأخرى، أبقى عثمان رضي الله عنه المصحف الأم عنده المصحف الأم، وأرسل المصاحف الأخرى إلى الأمصار لتعتمد ويتلف ما سواها حتى لا يقع تفرق أو اختلاف عند الناس، لأن هناك أشياء كتبت بغير إشراف من الصحابة في الأمصار، الآن تعتمد النسخة الآتية من الخليفة والصحابة الذين معه. واللجنة التي عملت في عهد الصديق عملت في عهد عثمان أيضا، رأسها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. طيب، قوله طوبى للشام جاء في حديث زيد كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام، فقلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، رواه الترمذي وحديث صحيح. طبعا ما كانت الشام فتحت في ذلك الوقت، فهذا من الإخبار عما سيقع. فطوبى للشام يعني طوبى لأهلها ولعيش فيها. لماذا؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، يعني على بقعة الشام وعلى أهلها، فتحفظها وتحفها، ويكون من جراء ذلك نزول البركة فيها ودفع المهالك والمؤذيات عنها. ففيه الحث على السكنى بها، وخصوصا في آخر الزمان، لأن عقر دار المؤمنين بالشام يتحول الثقل من الحجاز وغيرها إلى الشام، وينزل عيسى بالشام، وتكون الملاحم العظيمة بالشام، والانتصار على النصارى وفي تلك المعركة الكبيرة بالشام، والانتصار على اليهود بالشام، فانكسار يعني حتى يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ومن معه كلها في تلك المنطقة. طبعا الشام التي تشمل من أرض الجزيرة في العراق شرقا إلى سيناء وجبل الطور غربا، ويحد شمالا البحر، وجنوبا جزيرة العرب، وتبوك تعتبر من الشام. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، يعني له الحياة الطيبة والعيش السعيد والحسنى والشجرة التي في الجنة وغير ذلك من الخير في الدنيا والآخرة، بسبب أن نظره وفكره مشتغل بعيوب نفسه وإزالتها وسترها عن النظر في عيوب الناس واستخراج عيوب الناس والكلام في عيوب الناس وذم الناس على هذه العيوب، فإذا أراد أن يعيب غيره سيجد في نفسه ما يردعه. إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك وأبدوا منك ما كان يستر، إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم، فلا عيب إلا دون منامك يذكر، فإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر، وإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور، وكيف يعيب الناس من عيب نفسه أشد إذا عد العيوب وأنكروا. متى تلتمس عيبا تجد لهم عيوبا، ولكن الذي فيك أكثر فسالمهم بالكف عنهم، فإنهم بعيبك من عينيك أهدى وأبصر. وجاء في الأمثال السائرة: احذر أن تكون خرقاء عيابة، العيابة المرأة التي تعيب الناس كثيرا، وهذا مثل الأحمق الذي فيه عيوب ويعيب غيره وينسى عيوبه. يا من يعيب وعيبه متشعب، كم فيك من عيب وأنت تعيب، لله درك كيف أنت، وغاية يدعوك ربك عندها فتجيب. وعن أنس مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد وحديث صحيح. فإذا على العاقل أن يتدبر في عيوب نفسه، فإذا وجد بها عيبا اشتغل بعيب نفسه، فيستحي من أن يترك نفسه ويذم غيره، بل يعلم أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه إن كان ذلك عيبا يتعلق بعقله واختياره. فإن كان خلقيا، يعني إذا كان العيب الذي تذم عليه خلقيا، فهذا الذم يعود على من؟ على من؟ على الخالق. فإن من ذم صفة فقد ذم صانعها. طيب، مسألة الثالثة في الحديث أن هذا المبدأ، وهو مبدأ الاشتغال بعيوب النفس عن عيوب الغير، موجود كثير في كلام السلف. قال علي رضي الله عنه: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعته وبكى على خطيئته، فكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال أيضا: طوبى لمن ذكر المعاد وعمل الحسنات وقنع بالكفاف ورضي عن الله عز وجل، يعني في قضائه وقدره وأفعاله، فهو راض عن ربه غير معترض. وقال عمر بن عبد العزيز لمزاحم مولاه: إن الولاة جعلوا العيون على العوام، وأنا أجعلك عيني على نفسي، فإن سمعت مني كلمة تربأ بها عني أو فعالا لا تحبه فعظني عنده وانهني عنه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه، يعني أنه لم يكثر من مخالطة الناس. وقال بعضهم: طوبى لمن جعل القرآن مصباح قلبه ومفتاح لبه. طبعا قوله طوبى لمن استوحش من الناس يعني أنه لم يخالطهم مخالطة تضر به، كتفويت التعلم، تفويت العبادة، قسوة القلب، كثرة أنفاس بني آدم دخان أسود، إذا كانت هذه الأنفاس ليست في طاعة أو ذكر فغالبا ما تكون وبالا وضارة بمن يجالسه. وقد قال الشاعر: لا تهتكا من مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا بما ولا تعب أحدا منهم بما فيك. وقال رجل لبعض الحكماء: يا قبيح الوجه، فقال: ما كان خلق وجهي إلي فأحسنه، يعني تعيبني على شيء ليس بيدي، لست أنا الذي خلقته. وإذا لم يجد بنفسه عيبا الإنسان، يعني افرض واحد قال وأنا فتشت نفسي ما وجدت عيب، فليعلم أن ظنه بنفسه جهل بها، وهذا من أعظم العيوب. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء فضلا أن تعد معايبه، إذا صارت معدودة هذا فضل معناه قليلة. وقال بعضهم تقيدت ببيت سمعته، لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي في نفسي عن الناس شاغلوا. وقال أحد الحكماء لا أحسب أحدا لا يتفرغ لعيب الناس إلا عن غفلة غفلها عن نفسه، ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحد، ولو كشف الستار للإنسان لرأى ذاته كلها عيوبا ضم بعضها إلى بعض فصارت صورته صورة أذى. وإذا علم يعني الإنسان هذا فإنه يسلم بذلك من آفات اللسان التي هي عين الخسران. ومن ثم قيل يا كثير الفضول قصر قليلا، قد فرشت الفضول عرضا وطولا، قد أخذت من القبيح بحظ فاسكت الآن إن أردت جميلا. وقال بعضهم انظر إلى الناس كيف قلبوا الأمر، أمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان، يعني الزايد في المال بخلوا به أمسكوا، والزايد في اللسان أطلقوا. وقال بعض السلف طوبى لمن عقله يغنيه عما لا يعنيه. وقال الرجل لسفيان أوصني، قال هذا زمان السكوت ولزوم البيوت، يعني إذا لم يكن للخروج حاجة أو ضرورة. وقال بعضهم رأيت رجلا يرضع شاة فسخرت منه فخشيت أن لا أموت حتى أرضعها، لأن من عاب ابتلي. وقال آخر طوبى لمن كان آخر عمره كفاتحته وليست أعماله بفاضحته، أستغفر الله عما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله، ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله، فاستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت فيه سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله. وأخيرا في المسائل الإنسان المنتقص الآخرين يعامل بنقيض قصده، هكذا جرت عادة الله في خلقه. جاء في عيون الأخبار أن ابنا لعامر تنقص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له أبوه يعني عامر بن عبد الله بن الزبير لا تنتقصه يا بني، فإن بني مروان ما زالوا يشتمونه 60 سنة فلم يزده الله إلا رفعة، وإن الدين لم يبني شيئا فهدمته الدنيا، وإن الدنيا لم تبني شيئا إلا عادت على ما بنت فهدمته. يعني لو أن الدين بنى شيئا لا يمكن الدنيا أن تهدمه، بينما أبنية الدنيا يعود بعضها على بعض بالنقض. اشتمل الحديث على فوائد، منها التوجيه الرشيد لمن يريد السير إلى الله باتباع الآثار ومجاهدة النفس لتتخلى عن رذائل الأخلاق وتقضي الوقت فيما ينفع، والنهي عن تزكية النفس بذم الآخرين والندب إلى قضاء الأوقات بمعالجة ما في النفوس من الآفات، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وأن أكثر الناس تتبعا لعيوب الناس هم أكثر الناس غفلة عن عيوب أنفسهم، وهم أشد الناس حسرة وندامة يوم القيامة، وأن النفس لا تبقى فارغة فلا بد لها من شغل، فإذا لم تشتغل بعيوبها اشتغلت بعيوب غيرها، وإذا ما اشتغلت بالخير اشتغلت بالشر وتتبع العثرات والعورات. الحديث فيه التغافل عن عيوب الناس والتغاضي عنها، وكذلك ما يلزم منه من عدم التجسس لمعرفة عيوب الآخرين، لأنه إذا لم يشتغل بعيوب الآخرين لم يتخذ الوسائل لذلك كالتجسس. وفيها إثبات العيب لجميع الناس، ولكن العاقل من اشتغل بعيب نفسه ليتخلص منه ويتعرف على مواطن الخلل في نفسه، والناس في هذا متفاوتون، فمستقل ومستكثر، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وعرفنا أن من يشتغل بهذا تكون عاقبته حميدة، يعني من يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس، وأن له الجنة وطوبة وهي الشجرة العظيمة فيها. هذا بعض ما اشتمل عليه الحديث من الفوائد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن يتوب علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.